السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن حدث ضخم، جلل، خطير، ألا وهو عودة الروح إلى البدن مرة ثانية، لينبعث هذا الإنسان وهذا المخلوق من جديد، لكنه خلق مختلف. بعض الشيء، هناك اختلافات في هذا الشخص الذي بعث عن الشخص الذي كان يعيش في الدنيا، اختلافات في بصره، اختلافات في حياته، كونه يتعرض للموت بعد ذلك أم لا، اختلافات في صفات جسمه، اختلافات كبيرة. هذا الإنسان، أنت يا مسكين في هذه الرحلة الطويلة وفي هذا السفر الأخير الذي ينتظرك، وعادت الروح، عادت الروح إلى البدن ليبعث المرء وليتعرض لحدث ضخم، وهو البعث والنشور. البعث، ما هو البعث؟ البعث هو المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد. البعث، عودة هذا الشخص الذي كان في الحياة، الذي بلى جسمه وتحول إلى تراب وذاب كل جسمه ونخرت العظام وتحولت إلى تراب، كل ذلك يعود من جديد. والنشور، من نشر نشورا إذا حصلت له الحياة بعد الموت، فالنشور هو الحياة بعد الموت، وأنشره الله أي أحياه، فالنشور هو حياة بعد موت. البعث هو المعاد الجسماني، والنشور مرادف للمعنى، في مرادف في المعنى لكلمة البعث، عودة الروح، وعادت الروح إلى الجسد. وهل ستعود الروح إلى الجسد؟ أجل، أجل تعود الروح للجسد، ويبعث الله تبارك وتعالى جميع الخلق، يبعث الإنس ويبعث الجن ويبعث البهائم والحيوانات والدواب، يبعث الله تبارك وتعالى كل ذلك سبحانه، ويبعث الطير كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة مستقرة، وأنا أقول لحضراتكم وإن كان في برنامجنا هذا يغلب عليه الطابع الذي نراعي فيه الرقة ونحاول أن نقترب إلى الله عز وجل من خلال هذه الحلقات، لكن ينبغي أن يتأصل أمر في قلوبنا جميعا أننا نتكلم عن معتقد، عن عقيدة، عقيدة ثابتة لا نقبل أبدا فيها أي زحزحة. هذه ثوابت في ديننا، عقيدة البعث، عقيدة المعاد، أن جميع الخلق يبعثون من جديد ليمثل الناس جميعا أمام الله عز وجل، ليقتص الله للمظلوم من الظالم، وليجزي الله تبارك وتعالى كل نفس ما كسبت. وهذا الأمر مستقر في الكتاب والسنة والإجماع، وينبغي علينا أن نتشرب ذلك لئلا يخرج علينا في هذا الزمان، وكثر من يخرجون علينا بمثل ذلك من يشكك الناس في ثوابت دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في كتاب الله عز وجل فقد وردت آيات كثيرة، القرآن كله من أوله لآخره يتكلم عن هذه الحقيقة، وأنا أخص لحضراتكم سيلا من الأدلة من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وقال سبحانه وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال سبحانه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
سبحانه قادر الذي خلق الخلق قادر على إعادة الخلق ليس إعادة الخلق شديدة على الله عز وجل وليس بدء الخلق أهون على الله من إعادة الخلق ليس شيئا يعجز ربنا سبحانه إننا معشر المسلمين لا نجد عندنا أي غضاضة ولا أي ضيق من هذه المسألة إنها عقيدة مستقرة ونقبل كل ذلك لأننا نثق بطلاقة قدرة ربنا عز وجل سبحانه وما بيننا وبين أن نعتقد الشيء إلا أن يصلنا الخبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة المعاد والبعث والنشور ثابتة أيضا في السنة في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك حديث قدسي قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك وأؤكد للمرة الثانية الحديث في صحيح الإمام البخاري فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته إذن إعادة الخلق شيء يسير على الله سبحانه وتعالى سبحانه كل شيء عليه يسير وفي مستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وإسناد الحديث حسن من حديث ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتها بيده
فتها يعني سحقها حاجة عظمة بالية، فتها بيده. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذه بعدما أرى؟ شئت فرك وصار يعني مع الريح. أيحيي الله هذه بعدما أرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. ونزلت الآيات من سورة ياسين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه كل إليه راجع، فكيف يكون هذا البعث؟ ما هي الكيفية؟ الكيفية بعد النفخة الأولى كما سبق في الحلقة الماضية يصعق جميع الخلق، منهم من يموت الذي كان لازال حيا يموت، ومن استثنى الله عز وجل يغشى عليه كما سبق وأن ذكرت لحضرتكم جمع الإمام ابن حجر جمعا يتفق مع النصوص كلها. ثم بعد ذلك في هذه الفترة بعد هذه النفخة، إذا أراد الله عز وجل لهذه الأجسام أن تبعث، أمر الله تبارك وتعالى السماء أن تنزل مطرا، وليس مطرا بمعنى السيول، بل مطر كالطل يعني الندى، فينزل هذا المطر فتنبت أجساد العباد كما تنبت البقل، حبة البقل، الحبة تنبت في الأرض، تنبت من شيء في هذه الأرض، شيء هو من جسم ابن آدم، من جسم كل إنسان، هذا الشيء الذي يتبقى لا تأكله الأرض ولا يأكله التراب، وكلا اللفظين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عظمة صغيرة ليست عظمة شيئا من جمجمة الإنسان ولا من فقرات الإنسان ولا من ضلوعه ولا من أطرافه، بل هي عظمة صغيرة في عصعص كل إنسان، في طرف العمود الفقري من أسفل العصعص، آخر الذنب عند كل حيوان، عظمة صغيرة جدا مثل الخردلة، دقيقة جدا لا تأكلها الأرض، يبقيها الله تبارك وتعالى ليركب منها وفيها الخلق. سبحان الله، بنفس كيفية إنبات النبات من الأرض. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
أرأيتم أحبتي؟ عجب الذنب، وليس قراءتها عجب الذنب، هكذا ضبطها الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، الحديث كما سبق وأن ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية ضبطها الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح الإمام البخاري بفتح المهملة وسكون الجيم وبعد ذلك الباء الموحدة عجب الذنب، ويجوز أن تقرأ عجم الذنب، عجب الذنب أو عجم الذنب. نعم أحبتي، هذه العظمة الدقيقة التي كالخردلة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق. وفي لفظ، ده طبعا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، ومنه يركب. ومن طريق ثالثة أخرى: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. حتى بعض العلماء اللي قال لا تأكله الأرض يعني دلالة على طول المكث، لا، هذا الحديث فاصل دلوقتي. لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وعند الحاكم وأبي يعلى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ قال: مثل حبة الخردل، مثل حبة الخردل، وهي كما قلت عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص من كل إنسان، تنبت وتركب المخلوقات، يتجمع التراب الذي كان نتيجة تحلل الجثمان ويعود الإنسان مخلوقا جديدا. نعم أحبتي في الله، لتحصل إعادة الأرواح كما نقل ابن حجر عن ابن الجوزي عن ابن عقيل، لتحصل إعادة الأرواح إلى نفس الأجساد لا إلى أمثال الأجساد. نعم أحبتي، وطبعا المسألة مسألة يعني نزول الطل ونبت ذلك من كحبة البقل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا، أو قال ينزل مطرا كأنه الطل، أو قال كأنه الظل، فتنبت منه أجساد الناس. وفي حديث آخر: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق، يعني الكلام ده كله، فتنبت كما ينبت البقل، تنبت الأجساد كما ينبت البقل. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد مسألة أن ربنا عز وجل ينزل المطر تنبت الأجساد، يبقى الإنسان خلاص بقى مخلوق وعاد مخلوقا من جديد. في هذه الحالة يأمر الله عز وجل إسرافيل في يوم الجمعة أيضا، فإن الصعقة يوم الجمعة والنفخة يوم الجمعة أيضا، نفخة بعث الأجساد، يأمر إسرافيل أن ينفخ فتحصل الحياة وتعود الروح إلى الأجساد مرة ثانية. إذن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي قلت لحضراتكم الشبه، وجه الشبه بين إنبات البذرة من الأرض وبين إنبات الأجساد من التراب على أساس يشابه البذرة وهو عجب الذنب، هذا الأمر وارد في كتاب الله عز وجل في غير موطن. أذكر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء
فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
وقال الله عز وجل أيضا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ربنا عز وجل بين لنا في هذين الموطنين، موطن أهل سورة الأعراف الثاني من سورة فاطر، بين لنا الله عز وجل أن نفس آلية إنبات البذرة من الأرض هي نفس آلية إنبات الأجساد من الأرض. طيب حبيبي في الله، هل قلت لحضراتكم ما يبقى شيء من الإنسان إلا ويبلى؟ والبلى هنا ليس معناه الفناء، إنما معناه التحول من صورة إلى صورة، إنه تحول الإنسان إلى تراب. هل كل شيء يبلى؟ لا، ليست الأرواح تبلى، وليس عجب الذنب يبلى، وليس أجساد الأنبياء تبلى، لما ثبت في صحيح الصحيح من في السنن الأربعة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن العلماء من قال أيضا الشهداء، من العلماء من قال أيضا الشهداء. من هؤلاء العلماء طبعا ما ذكره الحافظ حكمي في كتاب معارج القبول، ودلل عليه بما رواه الإمام البخاري من قصة جابر بن عبد الله، إن جابر بن عبد الله والده عبد الله بن عمرو بن حرام دفن مع رجل، فطبعا لم يطق أن يكون أباه أن يكون أبوه مع رجل، فاستخرج جثمان أبيه وجعله في قبر وحده بعد 6 أشهر. يقول: فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه، غير هنية، والهنية هي الشيء اليسير، غير هنية في أذنه. وطبعا يعلق ابن حجر يقول: ولعل هذا، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. فالمسألة يعني مسألة وظهر ذلك يعني، لكن في الحقيقة أن هذا الأمر يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون هذا للشهادة أو أن يكون كرامة خاصة لمن لعبد الله بن عمرو بن حرام، لا سيما أننا قد يعني ذكرت كرامات خاصة له لما مات ورفعه أهله. أقبلت فاطمة تبكي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكوه أو لا تبكوه، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، وكانت هذا بعد أن قتل في معركة أحد. فحينما قتل أمر الله ملائكة أن تنزل لتظلل جثمان عبد الله بن عمرو بن حرام. أيضا حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جابر يبكي على أبي حينما قتل في معركة أحد، أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: على ما تبكي يا جابر؟ وكل هذا في صحيح الإمام البخاري. قال له: ألا أخبرك بما فعل الله بأبيك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، يعني في البرزخ، إلا أباك يا جابر كلمه الله كفاحا، أي بدون حجاب، هذه كرامة أيضا. ألا أخبرك ماذا قال الله لأبيك؟ قال الله لأبيك: يا عبدي تمنى علي، فقال: يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية. أرأيتم أحبتي؟ كل هذه كرامات. فهذا الأمر يحتمل الوجهين، أن تكون كرامة خاصة بهذا وحده، أو أن تكون لأمر الشهادة، والله تبارك وتعالى أعلم في هذا. طيب، هل يعود الإنسان إلى خلقته السابقة تماما، أم أنه يكون خلق مختلف عن الخلقة السابقة؟ في الحقيقة هو نفسه لكن ليس تماما، اختلافات بعض الشيء أنهم لا يموتون ولا يصيبهم البلاء البلاء مهما اشتد عليهم البلاء. ويقول الله عز وجل في ذلك: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو النار، وإقامة لا ظعن فيه، وخلود لا موت في أجساد لا تموت، وخلود بلا موت في أجساد لا تموت. فطبعا ده يعني صفات الأجساد التي تأتي بعد ذلك مختلفة. أيضا يبعث الناس حفاة عراة غرلا، حفاة عراة، ولنا وقفة أخرى مع هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. حفاة عراة غرلا، غرلا يعني بدون الجزء الذي قطع من فرجهم حين مسألة الختان، يعني هذا الجزء لا يحيى الناس ويجدونه مقطوعا، بل يعاد إلى الأجساد. أيضا من ذلك أحبتي في الله أنهم يبصرون ما لم يكونوا يبصرون من قبل، يبصرون الملائكة، يبصرون الجن. الله عز وجل يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أيضا يريه الله تبارك وتعالى حياته التي مضت كلها، ويعني يعطيه البصيرة التي يرى بها ما مضى من أعماله كلها. أيضا الذين يدخلون الجنة لهم صفات خاصة، لا يبصقون، لا يبولون، لا يتغوطون. فهذه كلها إذن هناك هو نفس الإنسان، لكن مع اختلافات يسيرة جدا. طيب، قصة إعادة الخلق ذكرتها لحضراتكم، هل طبعا إحنا مسألة مين اللي يطلع الأول والكلام ده، فدي دائما لها الأفضلية وينتقى لها الأفضل. يعني مثلا أول أمة تحاسب هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أفضل الأمم، أول أمة تجوز الصلاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنها أفضل الأمم، أول أمة تدخل الجنة من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أفضل الأمم. فدائما كده الأفضل حاجة بيكونوا في الأول، فمن يكون أول من تنشق عنه الأرض، ومن يكون أول من يبعث؟ أول من يبعث هو حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم صحيح الإمام مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يفخر بذلك، لا يقولها على سبيل الفخر، ولكن يقولها. ولذلك وجهان عند العلماء، الوجه الأول أن ذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني أن الله أعلمه ذلك، وهذا علم ينبغي أن يوصله ولا يكتمه، ليعبد الله الخلق على أساس وبمقتضى هذا العلم. يبقى إما وجه وأما بنعمة ربك فحدث، وإما الأمر الآخر من باب الإخبار لئلا يكتم شيئا علمه الله عز وجل، ليعبد الخلق ربهم تبارك وتعالى على أساس هذا وبمقتضى هذا العلم، وليعلم الناس قيمة إنهم يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فضيلة النبي عند ربنا، وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. يبقى أول من يبعث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر صحيح الإمام البخاري ومسلم، حصلت قصة، استب رجل مسلم مع رجل يهودي، قال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فضرب اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، وده طبعا يعني لو لم يكن اليهودي يظن أن النبي ينصره وينصفه ما ذهب إليه، وهذا يدلكم على شمائل وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وهذا طبعا من قبيل ألا تذكروا ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل أن يجعل ذلك بينكم وبين بعضكم البعض خصومة وفتنة تقع بينكم، أو أن يكون ذلك فيه احتقار وتنقيص للمفضول؟ لا تخيروني على موسى، هذا وجه. ذكر طبعا الإمام النووي في شرح مسلم ذكر 5 أوجه، هذا هو يعني أوجهها وأقواها الذي ذكرته لحضراتكم، إنه يعني لا يكون التخيير على أساس الشحناء التي بينكم، وهذا الموقف الذي تقولون فيه ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجو النفسي اللي انتم بتتكلموا به، هذا ما يجوز. واحتمل أيضا أن يكون ذلك قبل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، أو أن ذلك حمل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناس يصعقون فأكون في رواية طبعا فأصعق معهم فأكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فلما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام وجد موسى. كيف وجد موسى؟ تأملت في ذلك طويلا وبحثت وفتشت ونقبت، فوجدت أن هذه الصعقة على ما قال الشيخ الألباني أنها صعقة البعث. هذا الكلام الذي قال، يعني لا حاجة لأن نتكلف كما قال شارح الطحوية ونقلا عن ابن القيم وما شابه ذلك، هذه صعقة البعث. لكن صعقة البعث قد لا يفيق الإنسان منها بعدما يبعث، بعث لكن لم يفق، لا زال مغشيا عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أولا وامتدت الصعقة به، وبرغم أن موسى بعث بعده لكنه أفاق من غشيته سريعا، لأنه جوزي بصعقة الطور التي حصلت له حينما قال لربه عز وجل: رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الصعقة التي وقعت لنبي الله موسى جزي بها الآن فأفاق سريعا. فالمسألة والله تبارك وتعالى أعلم أن موسى أفاق سريعا من الغشية أو الصعقة التي أخذته حين البعث. نعم أحبتي. طيب، فأول من تنشق عنه الأرض وأول من يبعث من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الأنبياء يعقبونه بعد ذلك. فيحشر الناس بعدما بعثوا، يحشرون جميعا إلى الله عز وجل. ونعايز نتخيل المنظر، أن الناس يحشرون، تخيل نفسك وأنت تحشر وتساق ويجمع الخلق جميعا ولا يدرون إلى أين المسير، مش عارفين فين الخلق جميعا. وبعدين يبعث كل إنسان على ما مات عليه. سبحان الله، الإنسان يعد يجري في هذه الحياة ويفعل ويدعو يقرأ القرآن ويطيع، وفي النهاية الخواتيم الله عز وجل أعلم بها. ولكن ربنا عز وجل ينبغي علينا أن نثق في رحمته، إن اللي عامل ربنا عز وجل بصدق وإخلاص وتجرد وقلبه مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لن يسلمه إلى سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. الإنسان يبعث على آخر مشهد وآخر موقف في حياتك، اللي هو ترجمان الحياة وعنوان العمر، عنوان عيش القلب، طوال السنين يبعث الإنسان على ذلك. الشيخ كشك رحمه الله كان يسأل ربه عز وجل أن يقبض ساجدا، فقبضه الله عز وجل ساجدا في يوم الجمعة. يا سلام، أقرب أحوال العبد إلى الله، وفي يوم من مات فيه وقاه الله فتنة القبر. حسن خاتمة. يموت الإنسان، يموت وهو يقاتل في سبيل الله، فينبعث وإذا به جرحه ينزف دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. خد بالك وانتبه، يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. يعني يا حبيبي في الله، ليس معنى هذا أنه ينبغي للإنسان أنه مش بس يفكر عند المعصية ويخاف أنه يقبض عليها فيبعث وهو عاصي فيرتدع. أنت وأنت بتنظر نظرة حرام لا ترضي الله عز وجل، نقول لك افتكر أنك ممكن تمد دلوقتي، يصدر الأمر يتجمد الدم في العروق فتموت وأنت شاخص ببصرك إلى الحرام فتبعث هكذا. مسألة صعبة، فضيحة شديدة. وانت مثلا بتتكلم وغيبة وهكذا، الشأن في كل المعاصي. ليس الأمر قاصرا على ذلك، بل نقولها أيضا لمن يطيع ربه عز وجل. الطاعة حل قلبك وانت واقف بتصلي لربنا، نقول لك خاف الله عز وجل أن تموت على هذه الحالة. طب تخاف إزاي؟ أيوة، أمن نفسك. خد بالك ليكون قلبك ملتفت عن الله عز وجل إلى غيره فتقبض على هذه الحالة فتبعث وقلبك ملتفت عن الله إلى غيره، والعياذ بالله. يعني مش بس المعركة عند المعصية فتخاف إنك تموت على سوء الخاتمة، لا، ممكن عند الطاعة أن يموت العبد وقلبه ملتفت لغير الله. إنسان بيدعو إلى الله عز وجل ممكن يموت وهو يدعو إلى الله، لو بيراء الخلق ضيع حياته كلها لو مات على هذه الحالة، نعوذ بالله من الخذلان. بيقرأ قرآن نفس الكلام، قضية خطيرة فتعيش معركة. لذلك كان السلف الصالح يتواصون في ذلك، بيحبوا بعض، بيحبوا بعضهم، وما كان في درجة من الأريحية بينهم، درجة عالية جدا جدا. لذلك دخل الحسن البصري على طاووس ابن كيسان وهو مسند بظهره إلى الكعبة يحدث، والطلاب، الطلاب اللي هم علماء الدنيا، يكتبون عنه. دخل الحسن البصري فأسر في الدرس والجمع كبير قدام طاووس، أسر إليه وقال له: يا طاووس، إن كانت نفسك تعجبك الآن فقم. بيحبوا بعض، خايفين على بعض. يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يكلم يعني يجرح أو يقتل، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، ينبعث بالدم، اللون لون دم والعرف عرف مسك، الرائحة رائحة مسك. طبعا الناس رائحة مسك، الناس كلها تشمها، يتساءل الخلق جميعا، فتكون شرف وفخر وعظمة. ده إنسان جد بروحه لربنا، ده إنسان بذل حياته رخيصة عليه لأنها في ذات الله عز وجل. لسه قايل لحضراتكم ما قاله عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قال: يا رب، أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيه. بيحب ربنا حب لا أستطيع أن أجسده لحضراتكم في عبارة. مسألة المواقف بتعبر، ده واحد ما قالش مثلا يا رب أحب أن ترفعني إلى الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام أكون في رفقة النبي في الجنة، إنما الحاجة الأولى التي ذكرها هو إن شاء الله مع النبي في الجنة، إنما الحاجة الأولى التي ذكرها إنه قال يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. بيحب ربنا. للأسف للأسف الكثير يزعم أنه يحب وفي الحقيقة حب مش على المستوى، لما بيوضع في المحكات بيتضح له أنه لسه بدري عليه. يا رب لا تخذلنا، يا رب اصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. يبعث الناس يوم القيامة آخر ومضة في حياتك، آخر ومضة، آخر موقف، آخر جملة، آخر فعل، آخر تصرف، هو ده بيعبر عن عمرك، يعبر عن عيش القلب طوال سني العمر لتبعث على ذلك. عثمان بن عفان قلبه مع القرآن والقرآن في دمه مختلط بدمه، لو حللت دم عثمان تلاقيه مليء بالقرآن. آخر موقف في حياة عثمان في الليلة السابقة على مقتله، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له يا عثمان أفطر عندنا غدا، فأصبح صائما. قالوا بعد الفجر عبد الله بن عمر والحسن بن علي ومجموعة من شباب الصحابة قالوا مش هنسيبك، لن نتركك. قال اخرجوا، هو لا يريد أن ترق قطر الدماء في حياته من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. المتمردون يحاصرون بيته فيقولون لن نتركك يا أمير المؤمنين، اخرجوا، أعزم عليكم بالله بما لي عليكم من حق السمع والطاعة أن تخرجوا. فخرجوا وجلس عثمان ابن عفان ونثر المصحف بين يديه وأخذ يقرأ في كتاب الله سبحانه. ودخل المجرمون على عثمان بن عفان رضي الله عنه وطعنوه طعنة وأخرى وأخرى، وانبعث الدم من جسد عثمان ليتناثر على صفحات المصحف الذي بين يديه يقرأ فيه ويقتل عثمان. وآخر مشهد في حياة عثمان دمه يعانق كتاب الله عز وجل. هي دي الحياة، هؤلاء هم الذين عاشوا بقلوبهم لله عز وجل. ويموت عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يموت عمر ويموت أبو بكر الصديق عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. ذهب النبي أبو بكر وعمر، جاء النبي أبو بكر وعمر، دخل النبي أبو بكر وعمر، خرج النبي أبو بكر وعمر، ومات الخيرا وشاء الله ورتب الله لهما أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة صامتة واضحة واضحة. آخر مشهد في حياة العبد، عنوان عنوان عيش القلب طوال سنين العمر. فأنا عايز أقول لحضراتكم يا حبيبي في الله، وأقول لنفسي قبل أي حد، ما هي الحالة التي نحب أن نبعث عليها، نختارها ونجعلها قضية حياتنا؟ حبيبي في الله كل إنسان له قضية في حياته، فيش إنسان عاقل سوي إلا وله قضية. اللي حياته قضيته المناصب دي قضية، اللي قضيته جمع المال دي قضية، اللي قضيته النساء قضية، اللي قضيته الدين قضية، اللي قضيته القرآن وحفظ القرآن قضية، اللي قضيته تعليم الناس قضية، اللي قضيته الدعوة دي قضية. قضية حياتك، كل إنسان له محور ترتكز حوله حياته، يضحي بكل شيء ويبقي هذا المحور وهذه القضية. القضية دي اعلم بأن نهايتك عليها، لأن عيش القلب، اللي يموت هو بيعد الدراهم اللي الأموال، اللي يموت هو بيغني أغاني ماجنة، اللي يموت هو بيقرأ قرآن، اللي يموت هو ساجد، اللي يموت هو يدعو إلى الله عز وجل صادقا، اللي يموت في بلد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو كنت له شفيعا يوم القيامة. نسألك حسن الخاتمة في مدينة حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، لذلك كان من الهدي أن نلقن الميت كلمة التوحيد ليبعث يوم القيامة لسانه يلهث وقلبه ينطق لا إله إلا الله. يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ولا تقبضنا يا ربنا إلا وأنت راض عنا. يا رب يا رب لا تقبضنا على معصية، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب يا رب. أحبتي، يحشر الناس ويحشر الخلق جميعا إلى الله عز وجل حفاة عراة، الخلق جميعا. سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الجمع، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، يجمع الله عز وجل الذين دفنوا في قبورهم والذين ماتوا في الفضاء بين السماء والأرض والذين ماتوا في الأعماق فخسف بهم وابتلعتهم الأرض. شوف، ابتلعتهم الأرض ودخلوا في أطباق الثرى، شوف الهزات الأرضية وكثرت الزلازل في زماننا، بتنشق الأرض تبتلع قرى، تبتلع أماكن ضخمة جدا. الناس دي بتروح فين؟ يبعثها الله عز وجل جميعا ليجزي كل نفس ما كسبت، يجمعهم. ويجمع الله عز وجل من مات في أعماق المحيطات، ومن أكلته الوحوش والتهمته الأفاعي وأكلته الطيور الجارحة، ومن أكلته الأسماك في البحار والمحيطات. ويبعث الله عز وجل من نسف في قنبلة حتى صار رفاته ذرات تتناثر مع الريح، لا يمكن أن يتجمع منها جثمان يدفن أو يصلى عليه. كل ده ربنا عز وجل يجمعه، الذي أكلته السباع والوحوش وصار بعرا وصار جزءا في جسمها ففني ذلك، يجمع كل ذلك الله سبحانه. أرأيتم قدرة الله وعظمة الله سبحانه؟ لا يعجزه شيء. كل ده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله، قدرة. يقول الله سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولا ينسى ربك أحدا سبحانه، فأحصى الله الجميع سبحانه. قال الله جل جلاله: قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الإنس والجن وحتى البهائم، قال ربكم سبحانه:
وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
نعم أحبتي، ثم إلى ربهم يحشرون. أحبتي في الله، لا زال الكثير والكثير عن موقف الحشر، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. وأود في نهاية هذه الحلقة أحبتي في الله أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أن ينتبه إخواننا إلى موقع هذه القناة الذي يجدون فيه بثا لهذه الحلقات، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه القناة جميعا فردا فردا، وعلى الموقع أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يملأ قلوبهم بالصدق والإخلاص والتجرد. والمواقع الأخرى التي تبث وتسجل هذه الحلقات وتذاع عليها، لا سيما موقع الطريق إلى الله، أيضا أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، فأنا أعلم أنهم يعملون بلا مقابل معظمهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. آخر شيء أحبتي في الله أود أن أقوله لحضراتكم، ألا ننسى الدعاء لشيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي، محمد سيد طنطاوي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وقد أفضى إلى ما قدم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم عليه بالقبيح إلا ما كان لازما له من باب بيان الأمر من بالمناقشة بالحجة وفقط. فينبغي علينا جميعا أن ندعو له، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه أو أن يكون قد وفق لحسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرفعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يخلفنا خيرا بعد فقدنا لهذا الشيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم جميعا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.